بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام في آية النص: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عمدة الإشكال على الحال كان من الشيخ والآخر أن الحجر ليس به إطلاق، فلعله مترتب على العلم الحاصل من الإنذار. الإشكال الآخر أيضا مهم، أن الإنذار نوع اجتهاد على الحال وليس إخبار محض، لأن المنذر يستنبط أن هذا الحكم لزومي أو ما شابه ذلك فينذر به، فبالتالي إذا ليس نقل محض وإنما فيه اجتهاد. فإذا هي في صدد حجية الفتوى. فيما ربما يعني يدعى هذا الإشكال أن الفتي أن هنا الإنذار مترتب على التفقه، إنذار الفقيه غير إنذار الراوي، إنذار الراوي إنذار الراوي أو إنذار الناقل بما هو ناقل. يعني إذا هناك وساطة للفهم والاستنتاج وما شبه ذلك. هذا على كل عمدة الإشكالين الموجودين. ثم ذكرنا أن المحصل يذكر الشيخ عن جملة متأخرة أن هذه الآية في سورة وجوب العلم وسعة العلم وما شبه ذلك. طبعا هذا الأكبر لولا نفرا أمر بالسعي وسحت العلم. صحيح هناك هذه النقمة، فبالتالي مر بنا أنه هذا المفصل الذي يعترف به المشهور أو الأكثر، هذا المفصل أيضا يفيدنا. لماذا؟ لأن هذا المفصل عبارة عن الأمر بإيجاد بنيان العلم النقلي والعلوم النقلية والقرائن النقلية. نحن نعلم هذا يثمر العلم النقلي ومنظومة العلم النقلي العقلائية الموجودة، باعتبار أن هذا الدليل انضائي من جهة الموضوع الأقل، يعني ليس تأسيسي، انضائي بل من جهة المحمول كذلك. فبالتالي هذا دليل إجمالي عام مجموعي على أن عالم النقل يعتمد عليه، القرائن النقلية يعتمد عليها. الآن سواء كان بدرجة تحصيل الاطمئنان أو بدرجة تحصيل المتاخم العلم أو بدرجة خبر الثقة، بالتالي نظام العلوم النقلية يعتمد عليها. لأنه كما مر بنا بحث مهم هذا في أول حجية القطع واليقين، أن الحجية ليست للحالة الجزمية ولا الحجية لحالة الكشف والتكشف كما ربما يذكر الميزة النائمة أو غيره. بالدقة الحجية ترجع إلى المنشأ إلى السبب، فعندما يمضى ذلك الجزم ذلك الكشف أو التكشف وما شابه ذلك، إذا ما يدل على أن المنشأ معتمد معتبر، المنشأ معتمد معتبر، إذا إجمالا إمضاء لهذه المناشئ. الآن إمضاء لها حالة الانضمام أو حال انفراد نعم الانضمام نعم بلا ريب قد متيقن انضاءه. أما في حال انفراد ليس هو قد متيقن، ولكن باعتبار أن هذه الآية الكريمة في صدد انضاء هذا النظام العقلائي والبناء العقلائي الموجود مما يعم ويشمل حتى نقل الشريعة وما شابه ذلك، ومن ثم يكون شاملا إلى خبر الثقة وخبر الواحد أيضا، لكن بشرائط القدماء كما مر صحة المضمون وغيره وغيره. نعم، إذا هذا تقريب أولي للآية الكريمة للدلالة على حجية خبر الواحد طبعا الموثوق به بشكل واضح، أو خبر الثقة بالتقريب العقلائي الضمير فيه مرة ذكره. وهناك تقريب آخر، تقريب آخر لمفاد الآية، أن الآية صحيح وإن رتبت الإنذار على التوقف، لكن الآية الكريمة أيضا أمرت بالنقل، بالسعي إلى النقل، كما أمرت بالسعي للتفهم والتفقه والاجتهاد والاستنتاج، أيضا أمرت الآية بالسعي للنقل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا النقل هو نقل. ففي حلقة هناك قبل الفقاهة والتفهم هي الحلقة ماذا؟ حلقة النقل. فإذا النقل اعتمد عليه في التفقه وبالتالي فإذا الحجية ليست حجية فقط للإنذار المترتب على التفقه، أيضا التفقه مترتب على النقل، فإمضاء الإنذار أو الحذر حتى للفقيه بالتالي هو إمضاء للنقل، لأنه ذكر النقل كواسطة. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقرر هذا التقرير، أن إمضاء النقل إمضاء الفقهاء والفتية منطوي على إمضاء النقل، لأن مصدر الفتية هنا حدث في الآية الكريمة، مصدر الفتية والفقهاء والإجتهاد حدث في الآية الكريمة هو النقل عن المعصومين مع التدبر والدراية والاستنتاج. فإذا هذا إمضاء إجمالا إلى النقل. الآن دعوة المرحوم الأخوند والشيخ بأنه لا إطلاق في الإنذار، زين شلون بالنسبة للتفقه؟ هو بالتالي إطلاق موجود أو إطلاق غير موجود، في الحقيقة هذا يعتمد على مفاد تقرير قولبة تقرير وقولبة مفاد الآية. المفروض أن مفاد الآية كما مر بنا يشير إلى البناء العقلائي، من السير العقلائية، البناء والسير العقلائية كما مر هي بالتالي ليس على اختصاص الاعتماد على العلوم النقلية والقراءة النقلية، الاعتماد فيها فقط على ما إذا أوجب العلم التكويني لإطمئنان، بل ودون إطمئنان خبر الثقة، طبعا خبر الثقة مع انضمام إلى جهات الحجية الأخرى كما مر بنا ليس حجية خبر الواحد على ما هو الأصح من أقوال له قول القدماء، ليس حجية خبر الثقة لمفردها، تنضم لها حجج أخرى، حجية المضمون، صحة الكتاب، جهة الصدور، هلما جرى حجة مجموعية. بالتالي هذه الحجة المجموعية متبعة عقلائيا، فبالتالي إذا بقرينة وقرينة الإنضائية العقلائية والبنان العقلائي نستطيع أن نقرب الإطلاق في الآية، الإطلاق في الآية. الآن مثلا في الفتية أحد توهم من مفاد الآية في قول الفتية أن الحذر واجب على عموم الناس او على العامي اذا اوجبت له الفتية العلم. لا طبعا العلم بمعنى العلم التكويني او العلم العقلي. لا او الا الاطمئنان متاخر العلم. لا واضح في العلم. ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه من كل مجموعه. ومو بالضروره انهم كلهم يبلغون مستويات واحده من العلم اي بالضروره في تفاوت في فيكون مصب الايه في موارد الاجتماع المولد للعلم اي خصوص الحجه الامامية سواء في مقام الفتيه او في مقام النقل هذا خلاف طبع القضيه العقلائيه التي الايه في طلب انضابها. فمنع الاطلاق محل تامل. منع الاطلاق محل تامل كما انهم لم يمنعوا الاطلاق في الفتيه هنا في الايه هذا كلام الكلام. لكن الفقيه اهل حذاقه اكثر من العامي. اذا العامي اعتمد على فتوى واحده وفتية واحده الفقيه وين اعتمد على روايه واحده. لكن هذه الروايه يلزمها مع محكمات الكتاب والسنه عدم المخالفه صحه الكتاب صحه المضمون الراوي جهات العلميه ايضا مو فقط جهات العمليه وين مجرى. فالانصاف ان بهذا التقرير الايه الكريمه ايضا داله على حجيه النقل المتقدم على حجيه الفتية لانه الايه تعين ان مصدر الفتية الناقل وليس مصدر الفتية استحسان او علوم تشفيه او شهوديه او علوم غريبه او كذا. الفتية نظير ما في الروايات فانظروا الى رجل منكم روى حديثنا. شوف هاي روى حديثنا نفسه نفر من ولولا نفر من كل فرقتين مصدر علم التفقه هو هذا العلوم النقلية وليس مصدر التفقه والفتية. ليس لأحد حق أن يتصدى للفتية وهو لم يتخذ مصدر علومه ماذا لم يتخذ مصدر علومه النقل والعلوم النقلية عن المعصومين. هذا لا اعتماد به ولا يعتمد عليه. الفتية التي يعتمد عليها يعني بعبارة أخرى الآية الكريمة تحدد نظام العلوم الدينية لكل طبقات أهل الدين سواء الفقهاء لأنفسهم أو العوام لما يستنون الفقهاء والمجرة. الآية كما اعترف بذلك المشهور في صدد إرساء بنيان العلم النقلي منظومة العلم النقلي وهذه وقد صرحت بل بحلقات وخطوات العلم النقلي. فالصحيح إذا في تقريب الآية بتقريبين الآية الكريمة دالة على حجية خبر الثقة والموثوق به طبعا كليهما كما الموثوق به بطريقة أولى. فالآية تامة الدلالة لأنها قد صرحت هذا التقريب الثاني صرحت بالنقل كما صرحت بالفتية. في تقرير ثالث ذكره صاحب الكفايه لا باس به واعتمده الاصفهاني بعد في موارد عديده حتى الشيخ الانصاري اعتمده قبل الاخر اعتمده في دلاله روايات عديده ستاتي يعني في احتجاج على حجيه خبر الثقه بالسنه. التقريب ما هو التقريب ومشتهر هذا التقريب يعني يسموه فقط في سورة في آية النفي آيات أخرى. ما هو التقريب؟ التقريب هو كالتالي أن الفتية قديما كانت بالنقل يعني الفتية كانت تتخذ طابعا بسيطا وليس طابعا معقدا مثل عصرنا المحاضر أو الأجيال اللاحقة كانت تتخذ طبعا بسيطا نفس النقل الرواية عن المعصوم. ففي عهد صدور الروايات فتي الفقهاء
مع نقلهم للروايات على نسق واحد. وفعلا تأتي إن شاء الله الشيخ الأنصاري يستشهد بروايات موجودة في أبواب صفات القاضي، روايات مذكورة في أبواب صفات القاضي الباب الثامن والباب الحادي عشر، أبواب صفات القاضي في مجلد كتاب القضاء في الوسائل، عدة روايات يسأل الراوي الإمام أنه ربما تعين لي المسألة في ديني وليس لي يعني قدرة على الوصول إليك في كل أوان، فماذا أصنع؟ مثل عبد الله بن أبي عفور، مثل عبد العزيز بن المهتدي وكيل الإمام الرضا. عبد الله بن أبي عفور من أصحاب الصادق وفقيه عالي، واحد عالي هذا بعد فقيه، عبد الله بن أبي عفور، وعدة رواة من هذا القبيل يسألون الإمام بأنه تعنى لنا يعني تعترضنا المسألة ولسنا نستطيع الوصول إليك في كل هذا. الإمام في إرجاع إلى زرارة، إرجاع إلى محمد بن مسلم، إرجاع إلى أبان بن تغلب، إرجاع إلى الحافظ بن المغيرة، أربعة أكثر من أربعة خمسة أبي بصير، الأئمة يرجعون الرواة إلى من؟ أو عموم المؤمنين يرجعوهم إلى هؤلاء الفقهاء الكبار. في نفس تلك الروايات ذكرنا مصدرها الآن، الإمام يعلل إرجاعه لهم بأنهم رووا حديث، رووا حديث الباقر أو رووا حديثه نفسه الإمام الصادق كثيرا. في رواية إرجاع بعد عبد الملك ابن الفضل الهاشمي أو عبد الكريم ابن الفضل الهاشمي، ارجعه إلى ابن جريج، ابن جريج أو جريح، يقال جريح ويقال جريج. هذا الراوي روى كتاب من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام فقط في المتعة، نكاح المتعة المقتطر. هذا كان من فقهاء العامة في مكة المكرمة في زمن الإمام الصادق. ابن جريج كلا الاسمين يقال له. هذا أيضا كان في الأصل من أهل الشام بس مقيم في مكة المكرمة من فقهاء العامة، وإسمه في طبعا ترجمته كان نكاحا للنكاح المنقطع في العي غريب. فبالتالي هذا تتلمذ على الإمام الصادق في هذا الباب من الزر. الإمام صلى الله عليه معناه ليس من فقهاء الخاصة ولا من رواة الخاصة ومن عامة، أرجع الإمام إليه. طبعا أنا أستعلم في صدد الاستدلال بالسنة القطعية على حجية خبر الثقة، المقصود هذا خبر ثقة وليس خبر عادل إمامي. فإرجاعات أهل البيت وعلى الإمام لأنه روى عني حديثا كثيرا في نكاح المتعة ومتعة المنقطع. فالمقصود إما كان إرجاع الأئمة في مقام الفتية لكثير من الفقهاء بما هم رواة في مقام الفتية، لكن بما هم رواة أيضا أو بما أنه رووا كثير أو خذ عنه هذا الحديث. الكلام في الرواية عديدة في هذا الصدد تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الفتية في زمن النص كانت غالبا غلبة كثيرة جدا كانت بصورة نقل الرواية. أذكر بعد في رواية بعد موجودة في أبواب صفات القاضي ابن أبي ليلى التلميذ أبو حنيفة، لأعتبار كان قاضي في الكوفة، اعترضته مسألة جارية اشتراها مشتري مثلا ولم يكن على ركابها شعر، فحار ان هذا عيب يصرف من لا كذا هنا، فاستأذن اقتصاده من نزاع بين البايع والمشتري، فأمهلهم رويدا وجاء من خلف المسجد ونادى على محمد بن مسلم، قال عندك في هذا شيء عن الصادق عن جعفر محمد؟ قال نعم، كلما خرج عن الخلقه فهو عيب. قال سفان رجع. المقصود لاحظوا هنا استفتى تلميذ ابي حنيفه، استفتى محمد بن مسلم، استفتاه بنفس الراي، يعني تطبيق بعبارة أخرى، يعني في عهد الناس كان الأخذ بمتن الرواية اللي لها معنى عام تطبيقها في المورد الجزئي هو عبارة عن الفتية، فالفتية كانت قريبة الأفق جدا من النقل مع شيء من الزيادة، يعني شيء استنتاج عبارة عن تطبيق فقط. طبعا ليس الفتية لا أوافق على هذا الدعوة بشكل مطلق، لكن عند كثير من المتأخرين عصا أن الفتية في عهد النص كانت عبارة عن نقل الرواية، نقل الرواية. الآن هذه الدعوة لا نقبلها مطلقا، بقول مطلق هي تأمل، لأنه هناك مظاهر للفقهاء والاجتهاد في عصر النص، في عصر الباقر والصادق، بل حتى قبلهما سلام صلوات الله عليهما وبعدهما، فيها ترجيح وفيها تخصيص وفيها تقييد وفيها تأويل، موارد في الروايات كثيرة نستطيع أن نستشهد بها، لكن في الجملة أو كثير أو الأكثر هي عبارة عن استنباط بسيط. هذا صحيح، أكثر لا أقول أن أكثر من نص، المهم أنه نصف الموارد نستطيع أن نقول كانت هكذا صحيح. فبالتالي إذا هذه المراحل البدائية الابتدائية من الفتية مقاربة جدا مشابهة للناقل، إذا كانت حجة بالتالي النقل حجة، لأن هذه الفتوى بالدقة هي نقل مع شيء يسير من عناية تطبيق المعنى الكلي على المورد، واضح إذا كان هذا حجة فمعنى النقل حجة، لأن منطوي هذه الفتية على الناقل. هذا صحيح، هذا تقريب اعتمد العقل في دلالة آية الناقل، وهذا تقريب لا نأتي وصحيح، وذكرنا سابقا بعد بمعنى آخر، ذكرنا أنه هو حجية الفتوى التي اعترف بها الشيخ كمفاد لآية النفر هي منطوية على النقل، لا يعقل أن تكون فتوى حجة ومصدر الفتية ليس بحجة، وبلا شك مصدر الفتية قد صدر حديث الآية. على كل هذه قرينة تستطيع أن تقول ثالثة، تقريب ثالث ذكر المرحوم العفون، وهو أن الفتية كانت بسيطة عبارة عن نقل مع زيادة يسيرة، فبالتالي إذا كانت الآية في صدد حجية الفتية تكون حجة في صدد الناقل، وتستطيع أن تقول الفتية البسيطة لها جامع مع الناقل، النقل عندما يتصاعد ضبط، النقل وعملية النقل عندما تتصاعد ضبطا وإتقانا تلقائيا تشارف على الاجتهاد، تشارف على الاجتهاد. يذكرون القدماء يشتركون في حجية الرواية والراوي صفات عملية وصفات علمية، صحة المضمون وصحة الكتاب، يعني بعبارة موقف الطائفة تجاه روايات ذلك الراوي. وهذا النوع بالتالي شرط الإتقان في الراوي هو عبارة عن نوع شروط تقارب الشروط الابتدائية في الاجتهاد بين القدماء هكذا تقريبا في حجية خبر الواحد أو خبر الثقة، أنه لا يكفي في حجية الخبر صرف الصفات العملية لنقل الراوي. هذا تمام الكلام إذا في تقريب آية النفر، هي تقريب آية النفر على حجية خبر الموثوق به وخبر الثقة. الشيخ حتى في نهاية المطاف بعد الآيات والروايات أو الآيات عفوا بعد تمام الآيات يعترف إجمالا بأن خبر الموثوق به انصافا يستفاد من الآيات، مع أن هنا يستشكل. هذا بالنسبة لآية النفر. أما بالنسبة إلى آية الكتمان في سورة البقرة، طبعا مر بنا أن آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي طبعا آيتين في سورتين، آية السؤال في سورة النحل وسورة الأنبياء، وآية الكتمان في سورة البقرة الآية 159. هذه الثلاث آيات النفر والكتمان والسؤال تشترك في مفاد واحد، وإن كان لكل آية خصوصية كما مر بنا، تشترك في مفاد واحد وهو ماذا؟ وهو التشييد وبناء العلم النقلي والقرائن النقلية، إمضاء إلى صرح العلم النقلي، التعليم والتعلم للعلوم النقلية. وهذا إجمالا في إجمالا في الجملة دلالة على حجية خبر الثقة قناة، فهي قبلة القناة النقلية. فهذا تقريب إجمالي لكل الآيات، بل مرة من الشيخ اعتراف ليس فقط خصوص بهذه الثلاث آيات، كل الآيات التي تتعرض بحرمة الكتمان وحرمة وجوب النشر ووجوب التعليم ووجوب الإرشاد ووجوب الإنذار والمجرة، هذه كلها تصب في ماذا؟ آيات عديدة إذن، وإنما هذه الآيات الثلاث نموذج، آيات عديدة إذن هي في صدد إمضاء العلوم النقلية عن المعصوم، إمضاء العلوم النقلية عن الواحد. في سورة البقرة هكذا آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، تحريم الكتمان. زين، تحريم الكتمان يعني ماذا؟ يعني هذا إيجاب الإفشاء، إيجاب النقل، إيجاب الإذاعة. إذن هذه الآية واضح تركز إجمالا يعني على هذا النظام النقلي في العلوم النقلية عن الوحي. لطيف، شو لاحظ؟ يكتمون ما أنزلنا، مو يكتمون ما انكشف لهم رياضات في رياضات روحية، لا، لا يصير. انكشف لهم بعلوم غريبة، انكشف لهم مثلا بعلوم تنجيم، انكشف لهم بآراء مستحكمة، آراء توافقوا عليها، لا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، يعني مصدر النقل سواء كان التبيين لصورة النقل أو التبيين لصورة الفتية. هذه من الآيات التي جاءت إيمان تجيه الفتية، لأن هنا البيان أي بيان؟ البيان سواء بصورة النقل الساذج البسيط الروائي أو النقل بصورة الاستنتاج، كله بيان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اتفاقا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، في بعد دلالة على أنه هذا جهة الفتية، إنه موجود في الكتاب بس بلين نوع من الإيضاح والشرح والتبيان أكثر لعموم الناس، فبالتالي له دلالة على حجية الفتية. لها هذه الآية الكريمة لها دلالة على حجية الفتية وأيضا على حجية الناقل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لاحظوا هنا تابوا وأصلحوا، يعني كتمانهم لما أنزلنا من البينات فضلا عن تحريفهم لما أنزلنا من البينات، لأن التحريف يشتمل على الكتمان. هذا سبب بنيان اجتماعي منحرف. لكن إلا الذين تابوا لم يقتصروا على التوبة وأصلحوا، أصلحوا في مقابل أنهم قد كانوا قد أفسدوا. هذا إجمالا حتى يستفاد منا حجية القضاء، إجمالا أن القضاء والفتية سلطة شرعية المعتمد على العلوم النقلية حجة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فبالتالي إذا هذه الآية في صدد أن وأن حقيقة القضاء بعد نوع من البيان، نوع من الحكاية، نفس حقيقة القضاء. حقيقة القضاء وين اختلفت كما مر بنا، لكن هنا جامع بين حقيقة القضاء وحقيقة الفتية وحقيقة النقل كما مر بنا في بداية البحث. لما؟ لأن كل هذه الأحكام تعتمد على حكاية الحكم الشرعي بصورة ابتدائية أو بصورة مطورة، يعني بتجريد والفتية، أو بصورة بعد فيها عناية أكثر وهو التطبيق على وعلى التجريد نقل وتجريد استنتاج فتية وتطبيق عالي وهو القضاء. كل هذا يحمل في طياته بيان وإعلان بالحكم الشرعي، إما في صورة مواده القام الأولية وهو النقل الرواية، أو في صورة المطورة المنظمة المبوبة وهي الفتية، أو في صورة التطبيقية بعد فهو القضاء. لأن إلا الذين تابوا وأصلحوا، لأن في مقابل الساعة في إقامة وبينوا إجمالا. إذن هنا الآية الكريمة أصلا في صدد، لاحظوا حتى آية النقل وآية هنا هذه الكتمان في صدد ربط العلوم النقلية وتأسيسها في البيئة الاجتماعية المجموعية بعد، لأنه في صدد بعد فقط تأسيس العلوم النقلية كعلم من العلوم كعقيدة من العقائد فقط، لا، في صدد تأسيس العلوم النقلية على مساحة المجتمع، قانون وفروعه بما يشمل حكم القضاء والنزاعات أول ما يشمل البيئة السياسية ولم يجرها، وحتى لما يشمل العقائد. لما هنا الهدى ما مقتصر على الفروع بل عمدة العقائد. سيأتي بحث من آية خبر واحد، هل أدلة خبر واحد لها تعميم بحجية خبر واحد أو حجية خبر الثقة في تفاصيل العقائد أو لا؟ هنا لاحظوا آية النفر وآية الكتمان من أبرز مواردها التفاصيل العقائدية التي لا يشترط فيها الجزم واليقين، لأن البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا تقتصر على الفروع، عمدة العقائد والأخلاق والآداب والمجرة. كذلك لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحذر جانب عظيم مهم عند العقائد. لا أقول الآن، لاحظوا هنا هذه الآية آية النفر وآية الكتمان، وسيأتي آية الصغار. في قبيلة نسيت أذكرها في آية النفر الآن سأذكرها متصلة بعد البحث. آية النفر وآية الكتمان إذن هي ألفاظها والتقريب الذي فيها واضح أنه شامل أيضا لفروعات العقائد، لا فروعات الدين فقط، فروعات العقائد تفاصيل العقائد الأمور العقدية. بل لا يبعد دعوى من يقرب ومن يقرب أن آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال بعد في صدد حتى ما يعتمد في العقائد على العلم. إذا كان ذا العلم منشأه الناقل قرآن والعقل، إذا كان العلم هذا حاصل بالنقل والعقل طبعا ليس الناقل محض، طبعا لأنه في الأصل النقل عمن ثبتت عصمته ولو بالعقل. اي نعم. فبالتالي تدل الآية، هاي الآية النقل وآية الكتمان وآية السؤال، أن العلم حتى الحاصل من العقل والنقل معترضان معظم بعضهم البعض حتى في العقائد فيما يعتمد على العلم بدليله. مثلا المسألة التي دل الدليل الخاص العقلي أو الدليل الخاص النقلي على أنه يشترط فيها العلم، العلم الحاصل من النقل والعقل محل تقرير في هذه الآيات. فهذه الآيات الحمد لله كما اعترف المشهور في آية النفر أنها في صدد تشييد وبناء صف بنيان العلم، جيد العلم النقلي شامل للعقائد والفروع وللآداب والأخلاق. والكلام تتم إن شاء الله غدا بلحظ ما نستدرك بعض الكلام في آية النفر، لأن تمس تمسك المعصومون عليهم السلام بآية النصر في مباحث عقائدية خطيرة، تعيين إمام، كيف توجيه هذا الشيء. كذلك آية الكتمان وآية السؤال كما سيأتي. سبحان الله، هاي الآيات الثلاث نماذج للآيات دي المشتركة، كلها فيها مفاد مشترك وفيها مباحث أخرى من زوايا أخرى مشتركة. إن شاء الله تكون غدا. صلى الله عليه وسلم.